بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروم. اللهم مكن لأهلنا في فلسطين، اصرف عنهم مكر الماكرين وخيانة الخائنين وخداع المخادعين، واجعل القابل لهم خيرا وأمنا وأمانا يا رب العالمين. اللهم أهلك عدوك وعدوهم، اللهم أحصي الأعداء عددا واقتل الأعداء بددا، ولا تغادر من الأعداء أحدا. اللهم مكن لأهلنا في سوريا، واصرف عنهم مكر الماكرين وعدوان المعتدين. اللهم فرج كرب أهلنا في اليمن، ومكن لأهل السنة يا رب العالمين. وفرج كرب أهلنا في السودان، اجمع شانا كدا كدا، ول أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، ومرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد، حلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الموسوم بهذا العنوان: معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. ومع اللقاء 64 في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع أدلة الأحكام المتفق عليها، وبينا أنها أربعة: القرآن الكريم، السنة المطهرة، الإجماع، القياس. وبدأنا التفصيل، فتكلمنا عن الدليل الأول القرآن الكريم وفصلنا، ثم تكلمنا عن الدليل الثاني السنة المطهرة وفصلنا، ثم بدأنا الحديث عن الدليل الثالث وما زلنا معه، وهو الإجماع. بينا المقصود بالإجماع وأنواع الإجماع وحجية الإجماع، ثم وقفنا وما زلنا مع مسألة مهمة، وهي الحديث عن أهل الإجماع. ما هي الشروط التي ينبغي أن تتوافر في المجتهد ليكون من أهل الإجماع؟ ذكرنا من الشروط: الشرط الأول أن يكون من العلماء المجتهدين، وفرقنا بين العالم المطلق والعالم الجزئي. ثم انتقلنا إلى الشرط الثاني، وهو أن يكون مسلما، أن يكون مسلما. فإجماع الكفار لا يعتد به، ليس إجماعا لنا. وتكلمنا عن قضية الإسلام وما زلنا. يقول المصنف: أما الفاسق فإنه داخل تحت هذا العموم، أي داخل تحت عموم الإسلام. والمقصود بالفاسق هنا الفسق الأصغر، لأن الفسق الأكبر كفر وردة والعياذ بالله، وليس من أهل الإجماع. وده بيدعونا لمسألة مهمة، وهي عندما نقرأ القرآن لابد عند المرور على المصطلحات الشرعية أن نقف مع سياق الآيات الوارد فيها هذا اللفظ أو هذا المصطلح، لأن مصطلح الفسق يختلف باختلاف السياق. قد يأتي بمعنى الكفر الأكبر والعياذ بالله، ويأتي بمعنى الكبيرة أو الصغيرة، الذي يحدد المناط سياق الآية. يعني مثلا أنت بتقرأ في خاتمة سورة الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. الفسق هنا بمعنى الكفر، أي أولئك هم الكافرون، فسقهم هو الفسق الأكبر والعياذ بالله. ولذلك قال بعدها: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. يبقى سياق الآية بيتكلم عن مين؟ عن الكفار. يبقى الفسق الوارد هنا يقصد بإيش؟ الكفر، الفسق الأكبر. لما تقرأ في سورة الحجرات قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. الفسق هنا بمعنى إيه؟ الكبيرة، مش الكفر. ليه؟ السياق بيتكلم عن إيه؟ عن السخرية. السخرية كبيرة من الكبائر، أن تسخر بأخيك المسلم دي كبيرة. بتتكلم عن إيه كمان؟ عن الهمز واللمس، الغيبة والنميمة والعيب، تعيب أخاك بلقب يكرهه، فدي كلها كبائر من الذنوب. لذلك قال بعدها: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. يعني تكون مؤمنا وتقع منك الكبائر، فالكبيرة فسق، يعني خروج عن الطاعة، خروج عن المنهج. لكن اسم الكفر دون كفر، اللي هو عمل من أعمال الكفر، عمل من أعمال الفسق اللي هو دون الكفر، يبقى الأصل. لذلك ابن عباس قال: كفر دون كفر، عشان يعلمنا المنهج ده، إن الكفر كفران والظلم ظلمان والفسق فسقان. يتحدد هذا وفق السياق، سياق الآية، سياق النص الوارد فيه اللفظة المذكورة دي. فلو جه الكفر، أنا عندي الكفر ينقسم لقسمين: كفر أكبر وكفر أصغر. إيه اللي بيحدد؟ السياق، السياق. وهكذا كذلك لو جه الظلم، الظلم كذلك ظلمان، في ظلم أكبر والكفر، وفي ظلم أصغر والكبائر أو الصغائر. ولذلك في قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. الصحابة خافوا جدا وقالوا: ومن منا لم يظلم نفسه؟ كلنا نقصر، كلنا نذنب. فأتوا نبيهم عليه الصلاة والسلام ليسألوا عن المقصود بالظلم هنا. قالوا: يا رسول الله، ومن منا لم يظلم نفسه؟ قال: ليس الظلم الذي تعنوه، إنما هو الظلم الوارد في قول العبد الصالح لولده: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يبقى المقصود في الآية هنا الكفر مش المعصية. رجعنا للسياق، رجعنا للنبي عشان يعلمنا المقصود باللفظة دي. لذلك الصحابة كانوا إذا أشكل عليهم أمر أتوا نبيهم سائلين عليه الصلاة وأزكى التسليم. وده ضابط مهم، إذا أشكل عليك أمر ارجع للعلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كنا بنتناقش مع بعض الدعاة هنا في ألمانيا، فأرسل لي مقطعاً فيديو لداعية من دعاة الشباب هنا في الغرب، ألماني شاب صغير سنا لكن مولع بالردود، كحال كل من يبتدئ هذا الطريق بلا عالم، يعني ياخذ العلم من الكتب أو ياخذ العلم من اليوتيوب والتيك توكر والبلوجرات واليوتيوبر، فبقى عندهم شهوة إيه؟ المناظرات والأخذ والرد، عنده هم إنه يسكت ويبدع ويفصل. فالمهم بيقول لي: اسمع كده الأخ ده ورد لنا على الكلام ده. فسمعت بس جزء صغير كده عشان أعرف في ماذا يتكلم. فبيبدع الإمام أبا حنيفة النعمان. التبديع جه إزاي بقى؟ بدعه إزاي؟ بمقولة للسلف هو لم يفهم، ودي آفة كل من يتكلم بعض السلف. بيقول نصا: فمن قدم قول أبي حنيفة المخالف للآثار فهو صغير. شوف الجملة بسيطة خالص، المقطع بيتكلم عن: خذوا عن الأكابر ولا تأخذوا عن الآثار. فالأخ لأنه جاهل بمناط الكلام ومش فاهم إلا نقول له بس انت علم واسأل. بيقول: فمن قدم قول أبي حنيفة المخالف لإيش؟ للآثار، فهو صغير. يعني هذا الطالب يعد صغيرا، ليه؟ لأنه أخذ القول المخالف للأدلة. نقول له: لو رجعت إلى أبي حنيفة لقال لك: إذا رأيتم قولي خالف قول النبي فاضربوا بقولي عرض الحائط. لأن أبي حنيفة رضي الله عنه وارضاه كان في الكوفة بعيد عن مدرسة الحديث اللي هي فين؟ في الحجاز. فكثير من النصوص لم تصله، فتعرض عليه المسألة، الله يرضى عليك يا عبدك، فيجتهد رأيه. ده مجتهد عالم وصل لدرجة الاجتهاد في مسائل بتعرض عليه لم يرد له النص فيها، فبيعمل ايه؟ بيجتهد وفق روح الشريعة، فبيكون له رأي في باب الاجتهاد. فقال لنا عشان يرفع المسألة، قال: إذا رأيتم قول، يعني في أي مسألة اتكلمت أنا فيها مجتهدة بلا دليل، ورأيتم أنتم الدليل وصلكم الدليل ورأيتم أن الدليل يخالف قولي، اعملوا إيه في قولي؟ اضربوا بقولي عرض الحائط. فالرجل بيتكلم عن من يقدم قول أبي حنيفة إنه هو صغير في العلم. يبقى أنت صغير ليه؟ لأن أنت اللي قدمت القول على النص. وصلت كده يا جماعة؟ فالأخ اللي مش عارف مناط الكلام راح مبدع أبا حنيفة، وعيتك بيضة يا ابني. فهؤلاء يا إخوة حطاب الليل بقى، أو ده بيقولوا داعية ومشهور هنا في ألمانيا، أنا لا أعرف اسمه يعني، بيقولوا شاب تونسي مش عارف في العشرينات أو كذا، وعامل شيخ الإسلام بقى، عامل ما شاء الله يوتيوب وشغلانة، وعمال يرد على مين؟ على كبار العلماء. قلت سبحان الله، هذا المسكين لو سأل لعصم من هذا الضلال ومن هذا السقوط. ده هو بيقول عليك انت صغير لو اخذت قولا بلا دليل، لو انت اخذت قولا لاحد الائمه الكبار يخالف الدليل يبقى انت اللي اتغير مش هو، هو مجتهد اجتهد رايه. ومعلوم ان المجتهد على كل ماجور بنص كلام النبي عليه الصلاه والسلام وازكى التسليم: اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران، فان اخطا فله اجر. فقلت للشيخ اللي بعت لي المقطع ربنا يحفظه كان عندي في البيت، قلت له: يا شيخنا ليس هذا فحسب، اتصل بي متصل من مصر ولما ابن حجر، والواد عمال يتكلم ومنفعل في الهاتف وانا بسمع بانصت له. انا اعرف انه من الصحة يقرا في الكتب فقط، او ياخذ من الجماعه بتوع اليوتيوب دول الشباب الصغير ده اللي طالع اللي عامل نفسه شيخ الإسلام المجدد وعمال يخبط في الكل. المهم فقعد يتكلم بغضب، وازاي تذكروا الإمام؟ انت تقولوا إننا نوي إمام. قلت له: مش هنقول إمام، نقول شيخ، نقول عالم. المهم ده مبتدع. قلت له: يا ولد الله يرضى عليك، في جملة قرأتها ولم أفهمها، ما دام حضرتك كده من أهل العلم ففرصة استفيد منك. نفسه بقى عالم، الشيخ بقى يسألني. قلت له: والله يا ابني قرأت بجملة كده عجيبة لأبي حاتم الرازي من أئمة السلف، يقول: إذا كتبت فقمش، وإذا حدثت ففتش. وأنا مش فاهم يعني فقمش، فسكت. قلت له: إيه أنت عمال تبدع الأئمة؟ اللي بيبدع الأئمة الكبار دول يا راجل عالم متقن، ودي كلمة لأحد الأئمة بيقول لك: إذا كتبت فقمش، وإذا حدثت ففتش. فسكت. قلت: يا ولدي هذه آفة من يقرأ ولا يفهم، وآفة من يأخذ العلم من الكتب ولم يجالس العلماء ولم يزاحمهم بالركب ولا يسأل السابق الصادق من أهل العلم. قلت له: يا ولدي معنى الجملة باختصار يقول لك إن طالب العلم له صفات. نتكلم عن طالب العلم. طالب العلم له صفات معينة، إذا سمع عالما بتستوقفه الفوائد، فمسك القلم فيبدأ يكتب الفائدة. إذا قرأ في كتاب بيقف على اللآلئ والدرر الموجودة فيكتب. يعني الإمام بيقول لك إن كنت طالب علم فإذا كتبت فقمش، يعني كن سيالا بقلمك، عليك أن تقصر من التدوين، لأن تدوين العلم والفوائد يثبت عندك العلم، فكن سيالا بقلمك اكتب. عشان كده قلت لكم قديما أن الإمام المبارك عبد الله ابن المبارك عندما أراد أن يؤصل لطالب العلم مراتب التحصيل قال جمل عجيبة، قال: وأول العلم نية ثم استماع ثم فهم ثم حفظ ثم عمل ثم نشر. كام دول بقى؟ 6 مراتب يا ولد عشان تتعلم. أول العلم نية، يعني لابد عند طالبك للعلم أن تكون صحيح النية، تبتغي بالطلب وجه الرب وحده جل وعلا. بطلب العلم ليه؟ مش عشان أجاكر الشيخ سيد، أنا مالي ومال الشيخ سيد، لازم أجاكره بقى وأعرفه ولا لا؟ طب يا واد بتطلب العلم ليه؟ عشان اتعالى بقى على محمد فرح والشله دول عن نفسهم طلبه علم، ها اعمل لهم بقى ان انا شيخ الاسلام. يا واد ليه ده كله؟ طب ليه 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 تعب نفسك ليه؟ هو انت ما قراتش حديث سيدك النبي عليه الصلاه والسلام التسليم؟ من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لم يطلبه الا ليجاري به العلماء او يماري به السفهاء او يصرف وجوه الناس اليه لم يجد عرف الجنة، أو كما قال النبي. وعرف الجنة يعني ريح الجنة، يعني لازم طلبك للعلم يكون خالصا صافيا نقيا، أطلب لله. وده اللي قاله بعض العلماء من المعاصرين، قال: بعض الناس لجأ إلى طلب العلم وفق خلفيات، إما ظلم اجتماعي وإما اضطهاد واعتقال وسجن وإما فقر مدقع وحاجة، فبدأ يفتش في العلم عما ينتقم به. فالفقير يبدأ يبحث كيف ينتقم من أغنياء، وأحاديث الزهد ويقبض ومش فاهم يعني زهد أصلا يعني. تمام كده؟ طيب التاني اللي مضطهد ظلم يبحث في النصوص ما يكفر به الظلم. والرابع والخامس قال: فصاروا عبئا على التدين. ده مش التدين، عشان أطلب العلم أطلبه لله، يبقى أخذه عن العلماء عشان أفهم ويستقيم لي الفهم. فأول العلم بقى نية، عشان كده قالوا: وإذا اختلت نية المتعلم مع المعلم فلن يستفيد منه حرفا. مجرد أن أنت جاي ونيتك فيها غبش مش تتعلم. بعض الناس مش بيحضر عشان يتعلم، ده هو عايز يقف مع زلة أو سقطة. تجد الواد قاعد مثلا خطبة الجمعة كاملة، تقول له استفدت إيه من الشيخ؟ يقول لك ده الشيخ بس في كلمة كده كان المفروض تكون مرفوعة فهو نصبها. ياه، خلال خطبة كاملة ما استفدتش غير إن الشيخ كان في كلمة موقعها فاعل فأثناء الكلام زل لسانه فنصبها. هي دي اللي أنت وقفت له عليها؟ أه هي دي، هو جاي عشان دي. هذا عمره ما يستفيد، لأنه مش جاي يتعلم، ده هو جاي يراقب، جاي عشان يجد خللا. وده اللي ربى الفكر المعاصر اللي بهدفه الإسقاط والتجريح فقط. ربى الطلبة على كده، ربهم على إيه؟ على أن الأصل في الإنسان التهمة حتى يثبت خلاف ذلك. ودي قاعدة بدعية، لأن الأصل في الإنسان البراءة حتى يظهر منه ما يخالف. الأصل إن كل المسلمين من أهل السنة، الأصل عندي كده، أشوف أبو كريم ده راجل منضبط حتى أسمع منه المخالفة، سمعت المخالفة أقومه وأنصح له وأذكره. إنما هم عكسوا الآيات، كل مبتدع إلا اللي بيعرف شيوخنا فقط. بتاخد عن شيخي يبقى أنت صاحب سنة، ما تعرفش شيخي يبقى أنت مبتدع، زكاك شيخي يبقى أنت من أهل السنة، طب شيخ رماك يبقى أنت من أهل البدع. شكرا. فوقعوا في الحزبية وهم لا يشعرون، لأنهم نصبوا الولاء والبراء على الرجال، وبالرجال امتحنوا غيرهم، ودي المصيبة، ودي كلها قواعد بدعية ليست من منهج السلف في شيء. فإذا أول مرحلة عشان تحصل، اوعى تختل نيتك مع نية المعلم، لأن الشائبة في النية تفسد عليك الطلب، تفسد عليك الطلب. يبقى أنا جاي عشان لعل أسمع كلمة تكون فيها هديت أستفيد، ولو مش هستفيد من المجلس لأن أنا ما شاء الله علامة زماني، يكفي أن أنا في المجلس، ولا إيه؟ يكفي أن أنا في مجلس علم، لن أقوم من مقامي إلا وقد غفر الله لي. كما ذكرت لكم موقف العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، لما في الدرس بيعلم فالشيخ أراد أن يختبره، قال ماذا كنت أقول؟ قال لا أدري. فالشيخ قال ما دمت لا تدري لماذا جلستنا؟ قال يا شيخ جلستكم من أجل حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، هم الجلساء لا يشقى جالسهم أبدا. فقال الناقل إن الشيخ بكى رحمه الله، وقال للرجل أردنا أن نعلمك فعلمتنا. يا الله، يكفيك أن أنت في المجلس، ما قد تسمع مني ما تحفظه أنت، ويمكن أنت سابق لي فيه كمان، بقول نص وأنت حافظه، بقول حديثين ثلاثة وأنت حافظهم صح؟ فتقول أنا الكلام ده أنا عارفه صح كده؟ فهنا بقى يجي لك الشيطان، تزهد في المجلس، يا خايف، قول يكفيني أن أنا إيه؟ في المجلس. كما ذكرت لكم أحد العوام في بلدنا قال لي يا شيخ سيد كفاية أن أنا بصور معاكم، والله بالنص كده هو يعني مش ما عندوش قدرة على فهم المسائل في العلم يعني، فبقول لي والله مش أنا بقعد معاكم أنا بصور معاكم. فأنا الكلمة لفتتني، قلت له بتصور معانا إزاي؟ قال لي والله يا عم الشيخ سيد مش المجلس ده بيتصور ولا إيه؟ وأنت مش أنت مش مش مش, مش عارف. قلت له طب عرفني. قال لا المجلس ده بيتصور. قلت له إزاي؟ قال لي مش أنتوا علمتونا إن ربنا بيباهي بينا الملائكة في الملأ الأعلى الآن وبيصني علينا المتصورين ولا لا؟ قلت له عندك حق والله فعلا احنا متصورين. فقال لي كفاية إن أنا أخش معاكم في الصورة. شوف بساطة العوام البسطاء أصحاب الفطر السليمة، ما فيش فيها غبش، هو جاي عشان يتصور، فيكفيك إن أنت إيه؟ تتصور. صح يا عبد الله؟ فأول العلم نية، لازم النية تكون نية لله، مش جاي بقى أبحث عن خطأ أو عن زلة، مش جاي يتشدق بالكلام، مش جاي يمتحن الشيخ. كتك الخيبة تمتحن ايه؟ هتمتحن الشيخ ليه؟ ما هو الشيخ لو ما يعرفش يقول لك ما اعرفش، ولو عارف هيفتيك خلاص العملية، تمتحنه ليه؟ اصلا سألته ما عرفش. يا اخي ابن عمر سئل وما عرفش، مش الشيخ رضي الله عن ابن عمر فقيه الصحابة وعالمه، لما جاءه السائل يسأله فقال لا أدري. قال أنت يا ابن عمر؟ قال نعم لا أدري. الرجل مشي متعجبا عمال يضرب كف على كف. فابن عمر كما جاء في الرواية قبل يد نفسه وقال الحمد لله الذي جعل ابن عمر يسأل عما لا يدري فيقول لا أدري. وعلى الضرب الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، يأتيه السائل من بلاد اليمن، من عندكم يا ماهر من بلد الإيمان والحكمة، فعرض عليه مسألة، فبعد أن فرق قال مالك الله أعلم. قال يا إمام ماذا أقول لقومي؟ فقد أرسلوا بمسألة قومي، ده القبيلة كلها عايزة الحكم ده. قال يا هذا عد إلى قومك وقل لهم سألت مالكا فقال لي مالك الله أعلم. في مشكلة؟ فيش مشكلة، خلاص إيه المشكلة؟ ما أعرفش، أنا ما أعرفش، لو سألتني عما لا أدري أقول لك ما أعرفش خلاص. بتمتحن المشايخ ليه؟ يجي صاحبنا يتشد سمع له كلمتين من الشيخ اللي بيجرح يجي يقعدك في المجلس، يا شيخ اعمل لك كده، ماذا تقول في ابو عبد الله الكميشي؟ يا ابني ولا مجلس علم ولا مجلس غيبه بيمتحنك يعني؟ ما هو بيبدع ابو عبد الله فيشوف كلامك في ابو عبد الله ايه؟ لو اثنيت عليه يبقى انت مبتدع، ولو سكت يبقى انت مميع. يبقى لازم عشان يرضى عنك تنتهج نهجه وتبدع ابو عبد الله، ما هو انت لو ما بدعتش اللي انا ببدعه يبقى انت مبتدع. يا راجل والله نشرب الشاي، احنا تعبنا والله يا شيخ تعبنا، شوية عيال لا فهم ولا علم ولا حاجة غريبة، يصلون ويقولون فيه هات أعراض المسلمين باسم الدين، ودي المصيبة. ألبسوا الغيبة ثوب الحرص على السنة والدين، والنميمة والطعن والسب والإسقاط. كنت لسه قبل ما أجي لكم قبل العصر كان عندي محاضرة على التليجرام في أكاديمية ابن الجزري لعلوم القرآن، بدرس لهم ثلاثة الأصول. فكنت استوقفني كده بعض الأقوال للإمام محمد بن عبد الوهاب في تيسير العلم وتبسيطه، فإذا قيل لك من ربك، شوف التبسيط، فقل ربي الذي خلقني ورباني بنعمه. فقلت سبحان الله، علماء السلف منهجهم تيسير العلم وتبسيط المعلومة. ليه؟ لأن المنهج مش منهج إعضال ولا شواذ للعلم أبدا، منهج بسيط سهل جدا. وقلت لهم احنا عندنا آفة في المناهج التعليمية في تدريس العقيدة، إن احنا اهتمينا بالمسائل ولم نهتم بإنسان العقيدة نفسه. يجي الواد حافظ، فربنا على إيه؟ يخرج من عندي يسقط كل المخالفين، عداوة، ربنا على العداوة. يقعد الشيخ يتكلم عن الفرق وما اتكلمش على العقيدة في الأصل، يقعد يتكلم عن الخوارج لمدة سنة. الواد طلع يتصور كل الناس كلاب أهل النار. إيه والله العظيم، عاوز بقى ينكش مع أي حد عشان أنت من الخوارج، لأنه اتربى على كده. اتربى على إيه؟ ينقض عليك. ما ترباش على الرحمة، ما ترباش على المعتقد أولا ثم ده مخالف. كيف نعالج المخالف؟ مش كيف نذبحه، ما تربينا إزاي نذبحه. رضي الله عن علي بن أبي طالب، صحابي ده ولا ايه؟ مين علي بن ابي طالب؟ ده صحابي صح؟ الحمد لله. صهر النبي، ابو الحسنين، زوج فاطمه الزهراء، بطل المواجهه. لو هنتكلم عن مناقب علي لا يكفينا عمرنا عشان نتكلم عن مناقبه رضي الله عنه وارضاه. الخوارج اصلا خرجوا على علي، كفروا علي. عارف يعني ايه؟ فبيسال علي عن الخوارج، هل كفار هم؟ شوف يا إخوة، شوف العدل والإنصاف. قال ليسوا بكفار، من الكفر فروا. طيب أمنافقون؟ قال ليسوا بمنافقين، المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. دول جماعة، دول عباد عباد يا راجل، ده من كتر العبادة كنت تجد على الجباه كده ورا ومكسر الركب يا رجل، ده شغلانة. قالوا فمن هم؟ قال إخواننا بغوا علينا. والله يا إخوة الكلمة تكتب بمداد من نور. إخواننا بغوا علينا ألا تقاتلهم؟ قال لا، حتى يرفعوا السيف. يا الله، لما يرفع علينا السيف هنقتلهم قتال البغاة مش قتال كفار. فهمتوا حاجة؟ مين دول اللي كفروا عليا؟ تعال بقى شوف دلوقتي، بقى شوف الشباب الصغير بيعملوا في علماء السنة لما يغلطوا ولا يكون عندهم شبهة في مسألة، ويا سواد لل دفع دفع. فاحنا عايزين ياخدوا عند السلف بحق. مشكلتهم تركوا العلو وخدوا من صوب، جعلوا العصمة لشيوخهم من الآخر. يعني الدين اللي عند شيوخهم فقط. ايه ده؟ ما فيش دين ده خلاص؟ ما فيش دين؟ الدين بقى حكر على المشايخ بتاعتهم بس، والسنة حكر على هؤلاء. وإن تصدقوا بخلاف ذلك فهم كذبة. شوف يا إخوة، دايما صاحب البدعة يتناقض، إنما صاحب الحق عنده موضوعية وعنده عدل وعنده إنصاف، لأنه بيلزم الأدلة. فإذا أول باب في التحصيل يبقى النية، تكون نيتك خالصة لله عز وجل، فيش فيها شوائب، فيش غبش. قال ثم الاستماع، مش القراءة، الاستماع. نصف العلم سماع، يعني تجالس العلماء، تزاحمهم بالركن لتأخذ أو تتعلم من لحظهم قبل لفظهم. ده العلم، مش من الصحف، مش من الكتب، من الشيخ جوجل، لا، ولا من الشيخ تليجرام، ولا الشيخ تويتر، ولا الشيخ تيك توك. المشايخ دي، وجبت بتشيل بيقول علي ده ما بعرفش انطق اسمه، عامل زي مدينة لطفي قصافي، انا قعدت 10 سنين لغايه ما عرفت انطقها. الوسائل دي لما يغلق عليك الباب خالص، مش لاقي علم ولا علماء. كمان عدم الماء تيمم بالتراب. انما الاصل انك تجالس اهل العلم، تزاحمهم بالركب. فقال ثم استماع، قال ثم فهم. لما تسمع تفهم وتسأل وتناقش عشان تعرف الضابط. فمش زي صاحبنا، يا شيخ ايه معنى الكموج؟ ايه الكموج؟ قال له نعم. قال له اين قرأت الكموج؟ ان انا عشان اقول المعنى لازم السياق. قال له انت قرأت فين الكموج ده؟ قال له بيت شعر. قال له اخبرني بيه. قال وليل كموج البحر. فضحك الشيخ، قال له يا ولد الكموج ده بتقرأ ولا تفهم، مش حاجه اسمها كموج يعني. وليل كموج البحر، كاف التشبيه، بيشبه الليل في الليل في ظلامه كالامواج المتلاطمه، مش كموج ولا حاجه، كموج يعني مثل موج البحر. فقال له دابه تقرا ولا تفهم، فكم من دابه تقرا وتدعي الفهم. هي دي المصيبه اللي بنسميه حطاب الليل. فالواد مش عارف يقرا الجمله ولا عارف فهم الكلام، بيبدع ائمه كبار وبيسكت ائمه كبار. يا رب سلم، يا رب سلم. ابو حنيفه تسكته انت؟ يا ود انت لا تساوي غرزه في نعل ينتعله ابو حنيفه. كيف يا ابني تتجرأ على الكبار وكلهم ايه؟ حدساء اسنان، سفهاء احلام. والله يا اخوه يمكن لو قلنا له اذكر لنا اداب دخول الخلاء وفق سنه رسول الله، لا يدري، لا يدري. لو تابعته في العبادات ما وجدت لوك في العبادة. أتي من قبل هذا الباب، فين هو في صلاة الفجر؟ أنا أعرف أحد المشاهير منهم لا يصلي في المسجد أبدا، وبيأخر الصلوات، وعامل شيخ الإسلام. طب علمك هذا ألم يذكرك بربك فتخشاه وتكون عابدا لله؟ فدي مصيبة كبيرة جدا. فبقى الكلام سهل يا إخوة، أي حد بيتكلم، أي حد الآن عنده كاميرا يعمل شغل، يعمل له حساب على التيك توك ومتابعين، ويلا اديها بقى شيخ. إيه والله العظيم المشيحة بقت سهلة دلوقتي يا أبو عبد الله، سهلة جدا. أي حد يعمل شيخ، ويعمل كمان شيخ الإسلام كمان، ويطعن في ده وينزل ده ويطلع ده. ما هو ليس على المطرب معرض، ما كله بلوجرات دلوقتي، نسأل الله السلامة. وبيغتروا بكثرة الأتباع، والكثرة عمرها ما كانت دليل على الحق ولا على الصواب، بل لما تقرأ القرآن تجد الكثرة ما ذكرت إلا بالذنب، ولا تجد أكثرهم شاكرين، كثير منهم فاسقون، كثير منهم لا يعلمون، لا يفقهون. تيجي القلة بقى، قليل من عبادي الشكور، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. بعضهم يتطاول لان عنده مثلا، لك ده انا عندي مليون متابع، والله لو 10 ملايين ما يغنيك هذا. الحق حق يا ولدي، لا بكثرة الاتباع ولا بقلة الاتباع، بنور الحق، بالسداد في القول، بالسداد في الفهم. انما تتطاول على الائمه الكبار. من انت يا ولدي يا مسكين؟ من من علماء السلف قبلك قال ما قلت واسقط الكبار بهذه الكيفيه والجرأة والسخرية ويسهر على الأئمة؟ يا ربي. النووي ياخد من بركة الرجل رحمه الله، نحسبه كذلك، ما في بيت إلا وفي 40 نووية، ما في مكتبة إلا وفي رياض الصالحين على مر الأزمان. ده دليل قبول من الله عز وجل. نعم أخطأ في باب الاعتقاد في بعض الصفات، نعم كلنا ذلك الرجل، فنرد الخطأ ولا نتبعه على القطر. ونحسن الظن به ما تعمد الخطأ، ولكن اجتهد فأخطأ، خلاص اجتهد فأخطأ، لكنه إمام يا ولدي. تعبونا، الله يهديهم. يبقى لازم تسمع، وبعد ما تسمع تفهم وتناقش وتسأل عشان توصل للحق. وبعدين قال ثم حفظ، تكتب، لأن الحفظ ينقسم قسمين يا دكتور زي ما اتعلمنا منكم، انتوا بتوع الطب ما شاء الله عليكم. فالحفظ إما حفظ صدر وإما حفظ كتاب. في بعض الناس ربنا من عليهم بملكة الحفظ، الصدر يقرأ يحفظ خلاص مش محتاج. ودول بقى دي من ربنا عطايا، كما كان السلف. بيقول لك مثلا سفيان الثوري أمير المؤمنين يحفظ ألف ألف حديث، يعني مليون حديث بالأسانيد. البخاري جبل الحفظ لما اختبروه في بغداد وآتوا له بعشرة من العلماء وكل عالم معه عشرة أحاديث للنبي، وقال بجميع الأسانيد، يعني مئة حديث مقلوبة الأسانيد، الله أكبر، في مجلس، ها في مجلس واحد. وبدأوا يختبروه، وما كانش كان في حرس حدود، هتيجي تحدث نعرف من أنت، عشان ده علم ودين. فيشوفوا قدراته الحديثية إيه عشان يرخصوا له إنه يحدث في الناس. يقول قال رسول الله، فأول عالم وقف قال العشر أحاديث، فكل عالم يقول له لا أعرفه، يا مش عارف ولا حديث. الثاني برضه لا أعرفه، لا خلصوا العشرة مئة حديث، وكل عايز يقول لا أعرفه. فهنا انقسم الناس إلى فريقين بقى، العلماء عرفوا ده عالم متقن بقى، العوام قال لك ده ما عندوش علم خالص، قولوا البخاري البخاري. وبعد انقسام الناس قال الإمام البخاري للعالم الأول حديثك رقم واحد سنده عند رقم مئة، عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان قال قال النبي، حديثك الثاني عند لك ورد المئة إسناد في مجلس. حافظة غريبة، حفظ عنده حفظ إيه؟ صدر. عشان كده بيسوي لك الحافظ ابن حجر مثلا، ليه حافظ؟ ابن حجر يقعد كده يسند لك كتب السنة كلها وانت قاعد معاه بإيه؟ بالعنعنة يا وادل. اللي صاحبنا بيسألوه، صاحبنا اللي بيطعم في الإمام النووي ابن حجر بيسألوه على المباشر، مين شيوخ الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ قال لهم مالوش شيوخ، أنا ما أعرفلوش شيوخ. طب ما دام ما بتعرفش بتتكلم ليه؟ ما تلزم غرضك يا شيخ، مش عارف علماء أخذ عنهم ابن عبد الوهاب المعاصر لنا قريب، ده يتكلم عن النووي؟ يا ابن الله يصلح حالك، ده يمكن ما يعرفش اسم الإمام النووي أصلا، وده بيتجرع على الكبار، بيسموه المجدد. مجدد ايه؟ مجدد الجهل والجهالة والطعن وسوء الأدب والمخالفات والفتن، نسأل الله السلام. شوفوا يا إخوة التراجم ماذا قالوا عن الأئمة الكبار، ماذا قالوا عن النووي، ماذا قالوا عن ابن حجر. شوف الأئمة الكبار اللي بيعتد بنقدهم من أئمة الجرح والتعديل من سلف الأمة، مش عيال صغيرين بل العلم الألعوبة في بينهم شوية أطفال، نسأل الله السلام. يبقى أنا عندي حفظ صبر، طب أنا ما عنديش الملكة دي أن أحفظ، حفظ كتاب أكتب. وده معنى قول أبي حاتم إذا كتبت فقمش، كن سيالا، اكتب اكتب، دون الفوائد وسجل في كتبك عشان تحفظ، عشان تبقى مرجع لك ما يضيعش منك العلم. قال ثم عمل، تبدا تعمل بهذا العلم عشان تبقى من اهله. ثم نشر، تدعو الناس اليه، هذه مراتب التحصيل. فقلت لصاحبي فقمش يا ولدي، يعني كن سيالا في الكتابه، وإذا حدثت ففتش، لما تيجي تكلم الناس انتقي كلامك، مش كل ما تقرأ تقول، ودي آفة هؤلاء، يقرأ في الكتب من حد بدع الإمام النووي خلاص يردد زي البغبغان دون فهم ودون وعي ودون رجوع للأئمة، شيخه قال كده خلاص. يبقى ده ظهر فترة من الفترات من يقول يجب علينا إحراق كتب ابن حجر. إيه والله العظيم، إحراق كتب ابن حجر. مش بقول إحنا نشرب الشاي ونسكت، ما والله يختعبونا، والله العظيم هداهم الله. نريد أن ننقي الصف ونطهره من هذا العفن وهذا العبث بالعلم، ولكنه تطاول. هنعمل إيه بقى؟ يتطاولون على الكبار. وصدق من قال: أقزام يتطاولون على الأعلام. هو ده الزمن اللي بنعيشه، الأقزام يتطاولون على الأعلام. فالواد مش عارف، فقمش وبيبدع أبا حنيفة، وبيبدع النووي، وبيبدع ابن حجر. طيب يعني هيقولوا احنا فينا ايه بقى؟ فهمت حاجة؟ يبقى اوعى تزعل بقى، اسقطوا من هم ائمة كبار. يبقى لما يتكلموا فيك انت يا ماهر، ما يتكلموا يا ماهر، نسأل الله السلام. فإذا المهم جدا وأنت تقرأ في القرآن أو السنة أن تقف مع السياق، لأنه من خلال السياق تضبط الألفاظ. يبقى الظلم هنا بقى الوارد في قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، اللي هو الشرك، الظلم الأكبر بتفسير النبي. ليس الظلم الذي تعنون، إنما الظلم الوارد في قول العبد الصالح لولده: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إنما في سورة الحجرات جاء الظلم بمعنى المعصية دون الكفر، في نفس الآية اللي ذكرت لك في معنى الفسق: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أهي يعني مرتكب لكبيرة، يعني في المشيئة يا مات، إن مات على ذلك فأمره إلى رب، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. يبقى الظلم مصطلح شرعي، قد يأتي بمعنى الكفر وقد يأتي بمعنى الكبيرة أو الصغيرة. نعرف ده منين؟ من السياق، من سياق الآية، من سياق النص. عشان كده بنقول دايما اقرأ النص قراءة طيبة. لسه حتى في الجمعة بقول للإخوة، عشان نفس الأمارة بالسوء، بقول لهم سبحان الله، في أمور الشهوات نصرف في الأوقات. ماتش كورة ساعة ونص، صح؟ قاعد ساعة ونص 90 دقيقة مترقبا هون، وإذا كان في كأس العالم وخلاص فاضل دقيقتين متعادلين، يا رب ما يجي حد جول، خلينا ناخد نص ساعة كمان وقت إضافة، صح؟ بقوا ساعتين اتعادلوا في ضربات جزاء، صح؟ ما هو مكاس لازم حد ينتصر، صح؟ خدنا 3 ساعات فرحانين، صح؟ يوم الجمعة بقى تعال الشخص ده اللي كان قاعد 3 ساعات مبسوط مع كرة القدم، يوم الجمعة ايه ده؟ لو قلنا الخطبتين بالترجمة بالصلاة هياخدوا ساعة، ساعة كتير. وبقى ايه؟ بقى شيخ اسلام في النصوص اللي بتدعو للتخفيف. يا شيخ نعم، مش النبي يقول من فقه الخطيب قصر الخطبة؟ قلت له صدق رسول الله. طب ما كمل الحديث. قال وطول الصلاة دي ما جتلهاش ليه؟ ماشي هنقول لك الخطبة 5 دقايق بس هنصلي ساعة، ايه رأيك؟ ما قال كده، صح كده؟ قال من فقه الخطيب قصر الخطبة ها وطول الصلاة. هيرضى؟ هو مش عايز يصلي اصلا، هو نفسه أمر بالسوء، هو عايز يجري عنده في ماتش كرة قدم. ده يا شيخ كانوا في بلادنا عندي رايح الجمعة، والله شيخنا ايه ادعي كده النهارده الاهلي يكسب. اهلي اهلي يا ابن الله يهديك، رايح في الجمعة شوف مشغول بايه. والله العظيم واذكر مرة وانا داخل المسجد لخطبة الجمعة القايل انا، قال لي يا شيخ النهارده بعد الخطبة في ماتش الاهلي والزمالك، الله يكرمك خفف. قلت له ما احلى ايه؟ ما يدوم اجازة النهارده بلاد جمعة يا جماعة فيه. شفت النفس الأمارة بالسوء لله وبتجري، إنما للطاعة. بقى شيخ إسلام دلوقتي بيقول لك كسر الخطبة ويجي لك أنا مريض في الصلاة، بقى مريض. شوفوا بعد الصلاة بقى، والله إخوة بيقعد ساعة قدام باب المسجد واقف وعمال يضحك ويهرج ويغتاب ويلم، إنما كان جوه صعب
صعب ان يسمع قال الله قال الرسول، عايز يجري. تعالوا بقى في رمضان التراويح نافلة مش فرض، بنصلي 8 ركعات في ساعة، 8 ركعات يا لهوي انتوا بتطولوا ساعة كتير عليه طبعا. لكن لو قعد بقى قدام الفزورة والمسلسل بعد الفطور يقعد ساعتين منشكح، صح؟ أمام المسلسلات والأفلام. إنما يجي يصلي بيقرص، الصلاة بتقرصه مش عايز يقعد. ولا ساعات بقى لو طولنا شوية في الإقامة بقى بعد الأذان صلاة العصر ولا المغرب، يا شيخ إيه؟ عندي ترمين. يا أخي سبحان الله، معظم الترمينات بتيجي في الصلاة بس. والله المواعيد يعني. كنت بقول لهم في الخطبة لو زوجته عايزة حذاء اشتري لها حذاء، يروح السوق يدخلوا 20 محل داخلين خارجين ويقلبوا، وفي الاخر بعد ساعتين ثلاثه مش عاجبني حاجه نيجي بكره، وهو سعيد 3 ساعات بيلف كعب دايره في المحلات في السوق. يجي لك المسجد لو قلنا 10 دقائق بعد الاذان، لو زودنا دقيقتين الشيخ مثلا ابو عبد الله بيتوضا وقعتنا سودة. ايه يا جماعه؟ يا قيموا يلا ترمين. طب وايه اللي جابك من عندك ترمين؟ معاك ترمين مع المخلوقين وسايب الخالق؟ هو في ترمين في وقت الصلاه؟ فيش ترمين في وقت الصلاه. هذه لله، الدنيا تتأجل. لا ازاي؟ فيتعبك ويقرفك و و و للصبح بقى قول معايا. انما في امر الدنيا او الشهوه او الله ابدا سعيد وفرحان. اقف معاه كده ساعه بره قول له نكت، والله يبقى سعيد جدا وفرحان. هاتوا بقى ادخل بيه المسجد يا ربي، يقعد يبص لك على الساعه، ده يوم الجمعه يا شيخ يقعد يبص على الساعات كده. الحمد لله مش حاطين ساعات عندنا. ولا في ساعه عندنا في المسجد؟ ما في، صح؟ ما انا ما رضيتش احط ساعات. كله هينظر للساعات كده. يا عم صلي، ده هي صلاه. اخشع وانتبه وتعلم واستفيد، لعل الكلمة اللي فيها هدايتك موجودة هنا. اسمع تقول لي مين بقى؟ فإذا لابد أن نرجع للسياق عشان نفهم الكلمة دي إيه؟ المصطلح ده إيه؟ فهنا لما المصنف يقول وأما الفاسق فإنه داخل تحت هذا العموم، أي تحت عموم الإسلام، يقصد أي نوع من الفسق؟ الأصغر، الذنوب، لأن العلماء بشر ولا إيه؟ يصيبون ويخطئون وقد يقع بعض المعاصي ولا يقع، ما هو ده نوع من الفسق. لكن هل هذا يخرجهم من دائرة أنه عالم مجتهد؟ أبدا ما يخرجه، ما يخرجه، وده العدل بقى. قال أما الفاسق فإنه داخل تحت هذا العموم، ولأجل ذلك اختلف العلماء في العدالة، هل تشترط في أهل الإجماع أو لا تشترط؟ علم. فذهب البعض إلى عدم الاشتراط، وأن الفاسق داخل في أهل الإجماع لكونه داخلا في عموم المؤمنين وعموم الأمة، وذهب آخرون إلى اشتراط العدالة وأن الفاسق لا يدخل في أهل الإجماع. وقيل إن ذكر الفاسق مستندا صالحا اعتد بقوله، طب عنده فسق لكن عالي وجالك بالدليل القاطع، يعتد ولا لا؟ قال يعتد، ده حتى قالوا ما يدخلش، اعتد بقوله في الإجماع وإلا فلا. والمسألة على كل حال محل اجتهاد ونظر، والظاهر أن الفاسق يدخل في أهل الإجماع لكونه من أهل الاجتهاد، وليس هناك دليل يدل على إخراجه عن طائفة المجتهدين، فضلا عن إخراجه عن لفظ المؤمنين ولفظ الأمة. الله. الشرط الثالث، ويشترط في صحة الإجماع أن يكون قول جميع المجتهدين، إنه إجماع يعني ما فيش مخالف من المعتبرين في الاجتهاد، فإن ظهر مخالف يبقى دي مش من مسائل إيه؟ الإجماع، مش إجماع. يعني يقول لك مثلا قال الجمهور، دي مش إجماع. المقصد بقول الجمهور، احنا عندنا 4 من الفقهاء أصحاب المذاهب المعتبر، أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد. فلما يقول في المسألة قال جمهور العلماء، يبقى يقصد 3 منهم، يبقى ليهم مخالف، يبقى مش إجماع ما دام خالفهم إيه؟ أحدهم. يبقى مقصود بالجمهور إيه بقى؟ 3 من 4، يقول قال الشافعية والمالكية والحنابلة كذا، وخالف أبو حنيفة فقال كذا، يبقى المسألة دي مش من مسائل الإجماع. ليه؟ في مخالف. وشرط الإجماع إيه؟ أن يكون القول لجميع العلماء اللي هم ينظم إيش؟ الاجتهاد، وهم أهل الإجماع، وهكذا. قال ولا يعتد بقول الأكثر، فإذا خالف واحد أو اثنان من المجتهدين فإن قول الباقين لا يعتبر إجماعاً، وبتسمم مسائل الخلاف. طب نرجع فيها لقوة الأدلة، وطبعا الترجيحات ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين يعني ذكر في باب الترجيحات قريب من 50 ترجيح، عشان نعرف جهد العلماء اللي الوادي اليومين دول عمال يخبط كده ويهزع. لو اتكلمنا معاه في مسائل الأصول أو الإجماع أو كذا أو الترجيحات، مش كده اللي دخله في الأبواب دي؟ هو يوتيوبر ملوش علاقة، عمال يخبط وخلاص. طيب قال والدليل على ذلك أن لفظ المؤمنين ولفظ الأمة عامان في الجميع، وبناء على ذلك فإن إجماع أهل المدينة وحدهم لا يكون حجة، لأنهم بعض الأمة لا كلها. الأمة مش أهل المدينة فقط، في المدرسة العراقية، في المدرسة المصرية، في المدرسة الحجازية، في المدرسة المكية والمدنية. فإجماع أهل المدينة لا يعد إيش؟ إجماعاً، مدام خالفهم غيرهم من العلماء. لأن شرط مسائل الإجماع أن يكون القول لجميع المجتهدين في العصر ولا مخالف معتد به. فإن كان هناك مخالف فما بقيش مسائل إيش؟ الإجماع. عشان كده هتجد مسائل الإجماع قليلة جداً. ارجع مثلا كده لاي كتاب في الاجماع، مثلا اجماع ابن المنذر، اجماع ابن عبد البر، شوف كده الاجماعات، حتى كده مسائل قليله مش كثيره، قليله مش كثيره. وقد حقق ابن تيميه رحمه الله تعالى القول في اجماع اهل المدينه فقال ما ملخصه والتحقيق في مساله اجماع اهل المدينه ان منهم هو متفق عليه بين المسلمين، ومنه ما هو قول جمهور أئمة المسلمين، ومنه ما لا يقول به إلا بعضهم، وذلك أن إجماع أهل المدينة على 4 مراتب. الأولى ما يجري مجرى النقل عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم مثل نقلهم لمقدار الصاع والمد، وهذا حجة باتفاق. مقدار الصاع والمد، احنا عارفين الصاع هو إناء كان يكال به 4 أمداد. الصاع يعني إيش؟ 4 أمداد بكفي الرجل المعتدل. فالصاع يعادل 2.5 كيلو تقريباً، أو 2.6 كيلو، أو 700، أو 800 عند بعضهم. لأن أنت مثلاً في زكاة الفطر بتخرج صاعاً من طعام. طب الصاع قد إيه؟ قالوا 2.5 كيلو. لأن الصاع معناه 4 أمداد بكفين الرجل المعتاد. فلما يجي أهل المدينة ينقلوا لنا قدر صاع النبي يبقى حجة. إن دول تلامذة النبي من الصحابة أو من جاء من بعدين من تابعيهم اللي أخذوا العلم عنهم، فلما ينقلوا أمر نقلا عن النبي الصاع قيمته كذا والمد قيمته كذا، خلاص ده حجة للجميع. تمام؟ ده المرتبة الأولى. المرتبة الثانية العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، فهذا حجة عند جمهور العلماء. فإن الجمهور على أن سنة الخلفاء الراشدين حجة بنص كلام النبي، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، يبقى دي حجة إن ده فعل الخلفاء وده سنة متبعة. فهذا حجة عند جمهور العلماء، فإن الجمهور على أن سنة الخلفاء الراشدين حجة، وما يعلم لأهل المدينة عمل قديم على عهد الخلفاء الراشدين مخالف لسنة رسول الله. ما فيش أبدا عمل لأهل المدينة في زمن الخلفاء خالف النبي، عملهم كله على السنة، فده حجة عند الجمهور. المرتبة الثالثة إذا تعارض في المسألة دليلان كحديثين أو قياسين وجهل أيهما أرجح وأحدهما يعمل به أهل المدينة ففي هذا نزاع، يعني في تعارض بين حديثين وما عندناش علم أيهما أقوى. تمام؟ طب نشوف عمل أهل المدينة بأي الحديثين. فالمسألة فيها نزاع بين العلماء، هل يكون حجة عمل أهل المدينة عند النزاع أم لا؟ فمذهب مالك والشافعي أنه يرجح بعمل أهل المدينة عند النزاع في حديثين. مالك يرجح عمل مين؟ أهل المدينة. فإذا عمل أهل المدينة بحديث دون الآخر يبقى ده الحجة عند مالك، وكذلك عند الشافعي. الشافعي تلميذ مين؟ مالك رضي الله عنه جميعا. ومذهب أبي حنيفة أنه لا يرجح به، ما بيرجحش بعمل أهل المدينة، بل بيبحث عن قوة الدليل رضي الله عنه. ولأصحاب أحمد وجهان، وده من جمال الإمام أحمد، في كثير من المسائل له روايتان من ورعه، كان بيخاف. آهن لو قرأ هؤلاء الشباب فقه أحمد حتى في الحكم على الناس لتورعوا وخاف. فكان في كثير مسائل له روايتان، مرة يقول نعم ومرة يقول لا. وكان من ورعه يسمي الحرام مكروها. يا الله، وخايف من قول الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكاذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله. يا الله، فكان يقول مثلا أكره الزينة. عشان كده بنقول لك وانت بتقرأ للفقهاء لابد أن تكون على علم بمصطلحاتهم. يعني يا واد يا محمد يا فرح، لما تقول لك الإمام أحمد يقول لك أكره الزنا، يعني إيه يا واد يا محمد؟ يعني الزنا حرام، لأن المكروه عند أحمد يعني الحرام عند غيره، فهمت حاجة؟ فلا بد أن أرجع لمصطلحات الفقهاء. عشان كده معظم الفقهاء لما يصنفوا في البداية يقول لك المنهج، منهج التخريج، منهج الأحكام، المصطلحات. يبقى لازم وأنت بتقرأ تعرف مثلا يعني إيه المشهور عند مالك، لأن المشهور غير القول المعتمد، غير كذا غير كذا، في حاجات كده مصطلحات لازم ترجع لها. فالشباب المعاصر ده لو فعلا تتلمذوا تلمذة حقيقية وتأصلوا علميا لتورعوا، لأن العلم ورع. كما أقول كثيرا، السنابل الفارغة تتشامخ من فراغه، والمملوءة تنحني تواضعا. يعني ايه؟ الجاهل لانه ما عندوش دايما يشوكك ويجرحك وواقف للسماء. العالم نازل على الارض متواضع لانه عنده كتير، زي سنبله القمح كده، الجماعه الفلاحين اللي بيزرعوا السنبله الفاضيه هي واقفه كده فوق وتشوكك. اللي مليانه حبوب راحه فين؟ نايمه على الارض تحت، لان كلها خير، كلها خير وعطاء وهكذا. فكسر الجاهل بالعلم، تكسره بالعلم. دخل الوقت يا ولدي؟ طيب الحمد لله. يبقى دي النزاع في عمل أهل المدينة عند الاختلاف. فمالك والشافعي يعتبر عمل المدينة حجة في هذا، أما أبو حنيفة رحمه الله لا يرجح به. ولأصحاب أحمد وجهان، ومن كلامه أنه قال: إذا رأى أهل المدينة حديثا وعملوا به فهو الغاية، يعني الرواية دي يعني يعمل بيه. المرتبة الرابعة العمل المتأخر بالمدينة بعد إيه؟ الخلفاء. فهذا هل هو حجة شرعية يجب اتباعه أو لا؟ فالذي عليه أئمة الناس أنه ليس بحجة شرعية، هذا مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم، وهو قول المحققين من أصحاب مالك، وربما جعله حجة بعض أهل المغرب من أصحابه، وليس معه للأئمة نص ولا دليل، بل هم أهل تقليد. قال المصنف: ولم أرى في كلام مالك ما يوجب جعل هذا حجة، أي المتأخر بعد الخلفاء يعني، وهو في الموطأ إنما يذكر الأصل المجمع عليه عندهم، فهو يحكي مذهبهم. وطارة يقول: الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا، يقصد المدينة. وإذا تبين أن إجماع أهل المدينة تفاوت فيه مذاهب جمهور الأئمة، علم بذلك أن قولهم أصح أقوال أهل الأمصار رواية ودراية رضي الله عنهم، وأنه طارة يكون حجة قاطعة، وطارة يكون حجة قوية، وطارة مرجحا للدليل، إذ ليست هذه الخاصية لشيء من أمصار المسلمين، لأنهم أقرب الناس للعهد النبوي ومدرسة الحديث والنص، بخلاف من ابتعد وهكذا.
وقال الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: لأن الصحيح عنه أي مالك أن إجماع أهل المدينة المعتبر له شرطان، أحدهما أن يكون فيما لا مجال للرأي فيه، مسألة ما فيش فيها رأي تعلق بالغيبيات أو بالأحكام فمش عرضة للرأي، فده أمر. الثاني أن يكون من الصحابة أو التابعين لغير ذلك، لأن قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه في حكم المرفوع. يعني إن تكلم ابن عباس في مسألة تتعلق بالغيب نقول لك له حكم الرفع، ليه؟ لأن الغيب لا يعلم إلا عن طريق الوحي، يبقى إذن هذا من كلام النبي. يقول لك قال ابن عباس وله حكم الرفع، يعني حكم الرفع يعني هذا من كلام النبي، لأن الحديث إما أن يكون مرفوعا وإما أن يكون موقوفا وإما أن يكون مقطوعا. المرفوع يعني كلام النبي، مرفوع للنبي. الموقوف يعني كلام الصحابة. المقطوع كلام التابعي اللي أخذ عن الصحابة. يعني لما يقول الحسن البصري قولا يقول لك ده مقطوع من كلام إيه؟ تابعي. لما ابن عباس يقول قولا يقول لك ده موقوف على ابن عباس أو موقوف على ابن عمر أو موقوف على ابن مسعود، لكن لو من كلام النبي يقول لك مرفوع. قال: أما في مسائل الاجتهاد فأهل المدينة عند مالك فالصحيح عنه كغيرهم من الأمة وحكي عنه الإطلاق. وعلى القول بالإطلاق يتوجه عليه اعتراض المؤلف يعني ابن قدامة رحمه الله تعالى في روضة الناظر بأنهم بعض من الأمة كغيرهم رضي الله عن الجميع. وكذلك فإن قول الخلفاء الراشدين واتفاقهم وحدهم لا يكون إجماعا لأنهم بعض الأمة، والإجماع إنما هو قول جميع الأمة حتى بين الصحابة. احنا ذكرنا كده الإجماع السكوتي، أن يفعل ابن عمر فعلا أو يقول قولا ولا مخالف له من الصحابة الباتة ولا منكر، فبياخد حكم الإجماع إيه؟ السكوتي. إذن لو واحد أنكر ما يبقاش إجماع. كذلك قول بعض الصحابة إن كان هناك من يخالفه من الصحابة ما بقاش إجماع، لأنهم بعض الأمة، لأنهم إيش؟ بعض الأمة رضي الله عنهم أجمعين. قال: وكذلك فإن قول الخلفاء الراشدين واتفاقهم وحدهم لا يكون إجماعا لأنهم بعض الأمة، والإجماع إنما هو قول جميع الأمة لما تقدم من عموم لفظ المؤمنين والأمة، فلا بد إذا من دخول جميع المجتهدين سواء كان هذا المجتهد مشهورا أو خاملا. خاملا يعني من غير معروف، ماشي كده؟ عشان أنت بتقرأ تبقى فاهم، مشهور أو خامل، يبقى الخامل اللي هو إيش؟ ودايما كده تجد كثير من السلف كان يحب الخمول. يعني يحب الخمول، ما يحبش الأضواء، يبعد عن الشهرة، يبعد خالص. دلوقتي ما شاء الله بيسعوا لها بلاد يا واد الشهرة دي، بيدفعوا أموال على التيك توك عشان ينتشر، صح؟ ويمولوا إعلانات ويدفع عشان يوصل للناس. يا ابن الإيه؟ طب حسن نيتك بقى إنك توصل عشان تعلم الناس الحق بدليله مش بهوى، هذا يحمل. إنما لو النية فيها غبش نسأل الله السلامة. لو السعي فقط من أجل صرف وجوه الناس يا خاين، ما قرأتش حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم الذي يرويه عن رب العزة: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك في عملي معي غيري تركته وشركة. يا خاين، ده هي دنيا، اغتنمها بالإخلاص والتقوى والاستقامة، خاصة في أمر الدين. صعب جدا تتكلم بالدين وانت تتغي غير الدين، تبقى مصيبة، مصيبتك مصيبة. ولذلك النبي حذر من هذا وقال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فتنضلق أكتابه في نار جهنم ويدور حولها كما يدور الحمار حول الراحة. يعني الأحشاء تخرج في النار بيدور زي الحمار، فيجتمع عليه أهل النار: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ يقول: كنت آمركم بالمعروف ولا أتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. إخوة، الجزاء من جنس العمل، فلازم نخلص النوايا، دايما اجتهد على النية. كان بعض السلف يقول: عالجت نيتي في قيام الليل 20 سنة وتلذذت بقيام الليل 20 سنة. 20 سنة عمال يجاهد الإخلاص في قيام الليل، فلما ثبت اتمتع بقى بالقيام 20 سنة وادي بقليل. طبعا اجتهاد، جهد مع النفس، لازم تشتغل على النفس يا اخي، لازم تنقيها من شوائبها لان امراضها خفيه، نسال الله السلامه.
قال فلا بد من اذا من دخول جميع المجتهدين سواء كان هذا المجتهد مشهورا او خاملا وسواء كان من اهل عصر المجمعين او كان من اهل العصر الذي يليهم لكنه لحق بهم وصار من اهل الاجتهاد ساعه انعقاد الاجماع وذلك كالتابعي اذا ادرك الصحابه وقت الحادثه المجمع عليها وهو من اهل الاجتهاد. طبعا المقام ده ولسه في شرط رابع لعلنا نرجئه إلى اللقاء القابل إن قدرت لنا حياة وكتب لنا بقاء. شكر الله لكم حسن الإنصات والاستماع. احتسبوا هذا الوقت عند ربكم فالمرء لا يدري أي العمل يرفع به عند الله عز وجل. في أسئلة؟ الأذان دخل؟ انتوا بتقيموا على طول؟ طيب يأذن وهنجاوب على السؤال الموجود على البث وبعد كده نقيم الصلاة ان شاء الله.
الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
خلاص وصل
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
بيسأل السائل بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بيقول دعاء سيدنا عيسى عليه السلام وجعلني مباركا أينما كنت ونحن نعلم أن البركة لا تنال بالدعاء ده مش دعاء ده بيخبر أن الله جعله مباركا ده نبي يعني بالنص هو مبارك النبوة بركة بالنص وما يحمله النبي من منهج الله بركة فده مش بالدعاء حبيبي قال وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني جعلني مش قال اجعلني مباركا ما قالش كده عيسى ده بيخبر وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا إذن ده مش دعاء حبيبي بيسأل بقى هنا هل في أسباب تنال بها البركة أي حفظ القرآن القرآن كله بركة حفظ السنة بركة إن ده منهج عشان كده البركة في العالم مش في ذاته ولا في شخصه فيما يحمل من قرآن وسنة فيما يحمل من قرآن وسنة بنص القرآن الله ذكر أن القرآن مباركا أن القرآن مبارك كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آيات يبقى الدكتور الكيميشي عنده القرآن في صدري عنده بركة ولا لا إيه والله عنده بركة فالبركة بذاته ولا فيما يحمل؟ فيما يحمل من شريعة. وصلت كده؟ فما تقعدش تتمسح بقى بقى عبد الله بجسمه يجي لك مرة واحد زمان ما كانوا يفرضوا علينا لبس العمامة في مصر يعني. فجاء عايز يقبل العمامة تقول له تقبلها ليه دي عمامة والله جيبها من الأزهر. مالهاش علاقة بأي حاجة. قال لي بس قلت له لا لا هتقبلها ليه؟ قال لي بركة. قلت له ما فيش هنا بركة. ممكن البركة اللي في الصدر سورة الفاتحة. إنما دي مش بركة حبيب الله يرضى عليك لا تقبل عمامة ولا تقبل غيره فإذا البركة مش في الذات كشخص إنما فيما يحمل هذا الشخص من علم قرآن وسنة لأن القرآن بركة والسنة بركة ليه؟ لأنها وحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يبقى البركة في المشايخ في إيه؟ في الذات ولا فيما يحملون؟ فيما يحملون من شريعة فقط لذلك نوقر العلماء لا نقدسهم يبقى التوقير يعني التوقير والاحترام لما يحملون من منهج، إنما التقديس مش عندنا، لأنهم بشر يصيبون ويخطئون كجميع البشر، ولا عصمة لأحد بعد رسول الله. إذا نقول حبيبي عليك بالقرآن والسنة تنال البركة، احفظ كتاب ربك واعمل به تنال البركة، احفظ سنة نبيك واعمل بها وادعو الناس إليها تنال البركة. بيقول فما الأسباب العملية التي تجلب البركة في حياة الإنسان وما الأعمال التي، طيب عندنا كمان حديث النبي يعني أخبر فيه قال من سره أن ينسأ له في عمره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. خلصنا البركة فيك أنت بالقرآن والسنة. طب في الأشياء الأعمال بقى، أنا مثلا عايز الرزق يكون كله بركة، في واحد ممكن يكون الراتب بتاعه 1000 يورو بس أكنه 10,000 يورو، واحد ممكن راتبه 10,000 يورو أكنه 100 يورو لنزع البركة، تجد أبو 1000 يورو عايز سعيد ومبسوط وبيربي العيال ومتمتع، أبو 10,000 مش عارف يعيش. سبحان الملك، وأنا رأيت هذا بعيني، أعرف أناسا أثرياء وعايشين بنك، ويمكن جارهم راجل فقير وعنده 10 عيال بيتنططوا حوالين منه وربه قد كده وكلهم بركة. ليه؟ واصل للرحم، الثاني ساري وقاطع للرحم فنزعت البركة من الماء. وتجد سبحان الله حتى أعرف بعض الأسر رغم السراء تعبانين، ليه بقى؟ يجوا عند الأكل كل عيل له طلب ديليفري كله، ده بيطلب بيتزا والتاني بيطلب مش عارف ايه سيمون مش عارف ايه والتالت بيطلب والتالتة بتطلب ايه، كلهم متفرقين واموال بتدفع، ديليفري جاي وديليفري رايح فاهمني، والتاني يا عيني طبق فول بيكفي الاسره كلها، شكرا بركه، هي دي البركه. فالنبي قال لك الطريقه اهو، من سره ان ينسى له في عمره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. وأعلى الرحم منزل الأب والأم، حالك مع أبيك وأمك في البر، إخواتك وأخواتك، زوجتك وأولادك، عماتك وخالاتك، وهكذا. شوف صلة الأرحام يا مش عارف اسمه ايه، مش كاتب الاسم. طيب وطبعا خلاف ذلك ينزع البركة بقى، العق الوالدين مفيش بركة في الرزق ولا بركة في العمل، تجده على طول كده. ليه؟ لأن في نص الله قال للرحم ألا ترضينا أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، قالت رضيت يا رب. نسأل الله السلامة بقى، فاللي بيصل رحم ربنا بيصله بالهداية والتوفيق والسداد والبركة والخير واللي بيقطع ربنا يقطعه من الهداية والتوفيق والسداد، تجد على طول مغموم ومهموم ومنكد وحالته قر وشكي وبكي وحالته قر، يقول لك كل حاجة واقفة هتوقف أقطع، ما أنت ما وصلتش أنت قطعت، فلما قطعت تقطع الجزاء من جنس العام. بيقول جزاكم الله خيرا آمين، ذكرت لكم امبارح مسألة الاستلاف من الجمعية شيخنا، حتى لو كان الرجل خارج المنزل وأرادت الزوجة أن، حتى لو كان خارج المنزل يا عبد الرحيم، الجمعية وديعة يعني أمانة يا عبد الرحيم، يعني لا يجوز التصرف في الأمانة، لا يجوز. كان السؤال امبارح، هم بيعملوا جمعيات، طبعا غالب العلماء أجاز هذا النوع من الجمعيات، بيسموه التعاون على البر والتقوى. يعني إيه؟ يجوا مثلا 10 من الإخوة يقول هنعمل جمعية بألف يورو مثلا، كل واحد 1000 يورو في الشهر، بحيث كل شهر يبقى واحد يقبض 10,000 يورو من باب التوسعة على الإخوة يعني، وبالقرعة كل واحد بدوره يعملوا قرعة كده، من الأول من الثاني من الثالث، فكل شهر 1000 يورو، ويجوا آخر الشهر ماهر الأول مثلا يدوا له 10,000 يورو، الثاني ابو كريم 10,000 يورو، يسيبونها الاخر مش مشكله، خليني الاخر مفيش مشاكل خلاص كده. فبيقول بقى اللي هو في ايده الجمعيه ده، هل يجوز يستلف منها؟ قلت له لا يجوز، يحرم، لان دي امانه وديعه، ما ينفعش حتى لو هو خارج البيت وزوجته محتاجه مال تنتظره لما يجي، ما تقربش على الامانات، ما تقربش على ايه؟ لانها حرز يا ولدي. قال بعض العلماء ان الامانه حرز. يعني ايه حرز يا جماعة؟ يعني لا يجوز القرب منها إلا بإذن صاحبها، يعني قربها شوية. أبو عبد الله الكيميشي قال لي يا شيخ أنا معايا 2000 يورو عايز أحتفظ بهم عندك أمانة لغاية شهرين ثلاثة كده، خايف لا يضيعوا مني، تمام؟ فالدم ال 2000 يورو بظرف. ال 2000 يورو دول خمسينات، تمام كده؟ يعني كام 50 دول؟ 20 50، تمام؟ جيت انا في يوم معايا 200 يورو عايز افكها، 200 يورو سليم، هل ينفع اجيب الظرف واحط له ال 200 واخد 200 خمسينات؟ ما ينفعش، لانه حرز، ما ينفعش افكها زي ما هو الدهان يا محمد، لازم ارجع حالي، اسمها امانه، حرز. كذلك الجمعيه ما هي امانه، انت بتجمع جمعيه دي فلوس ناس مش فلوسك، دي فلوس ماهر لهبابها اخر الشهر، افرض استلفتها النهارده وضيعتها وما عندكش تسدد، ضيعت الامان. فهمت يا عبد الرحيم؟ ما ينفعش يا عبد الرحيم، ما فيش عذاب في كده يا عبد الرحيم، لا هو بره ولا جوه، دي مال امانه يحفظ يا عبد الرحيم. بارك الله فيك. يا سيدي.